قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا بأبي وأمي وروحي على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم أيها الإخوة الفضلاء، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة وفي هذا البيت الطيب وفي هذا البلد الكريم على طاعته، أسأله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، لقد كرم الله جل وعلا أمة النبي صلى الله عليه وسلم تكريما لا نظير له، فهذه الأمة الميمونة هي الأمة المتممة لسبعين أمة. قال عليه الصلاة والسلام: أنتم موفون سبعين أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وخيرية هذه الأمة ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية، وإنما هي خيرية مستمدة من إيمان الأمة بربها، مستمدة من هذه الرسالة العظيمة التي شرفت الأمة بحملها إلى أهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك ستظل خيرية الأمة دائمة ما دامت الأمة رافعة لراية التوحيد والإيمان، متمسكة بهذا الدين. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وفضل الله على هذه الأمة لا ينقطع. فأنا أرى أيها الأحبة أن شهر رمضان من أعظم صور الرحمة بهذه الأمة، إذ لو كان الصيام نافلة لصامه البعض ولاعتذر البعض الآخر عن الصيام، يعني لو كان الصيام رمضان ليس فرضا لصامه بعض أحبابنا واعتذر عن الصوم الأكثرون لحجج كثيرة وأسباب مختلفة، لكن شاء الله جل وعلا أن يجعل رمضان، أن يجعل صوم رمضان فرضا على أهل التوحيد والإيمان ليزدادوا بهذا الصيام تقى وقربا من الله عز وجل وقربا من الجنة وبعدا من النار. روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما، شايف الكرامة دي، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفة. تعرف حضرتك 70 خريفا يعني ايه؟ يعني 70 عاما بيوم واحد. يباعد الله وجهك أيها الصائم المؤمن، يباعد الله بيوم واحد وجهك عن النار 70 خريفا. فكيف بمن صام الشهر كله؟ كيف بمن صام 30 يوما؟ بل وكيف بمن يصوم النوافل فيصوم يوم الاثنين مثلا، أو يوم الخميس، أو يصوم الأيام القمرية 13 14 15 من كل شهر عربي. فصيام رمضان نعمة من نعم الله على الأمة، وكذلك قيام رمضان نعمة من نعم الله أيضا على الأمة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله واحتسابا للأجر من الله، شايف البشرى الكريمة دي، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الأمة هي أقل الأمم أعمارا، خلي بالك عشان تعرف الكرامة اللي انت فيها الليلة دي، لأن هذه ليلة مرجوة عندنا هنا في ليبيا. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم ليلة القدر، وأن لا يحرم المسلمين في بقاع الأرض من ليلة القدر، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أقول أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما تكسب 100 صلاة على النبي في المحاضرة، هذا أجر عظيم والله. أقول أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أقصر الأمم أعمارا، ومع ذلك فهي أعظم الأمم بركة، لأن الله جل وعلا قد عوضها بقصر وقلة الأعمار بليلة القدر. تعرف ليلة القدر أكثر من 84 سنة، ليلة واحدة توازي أكثر من 84 سنة، هذا عمر، بل أعمار الأمم من 60 إلى 70. فتصور أنك في ليلة واحدة تستطيع أن تحصل ببركة الطاعة في هذه الليلة المرجوة عمر رجل تفرغ للعبادة أكثر من 80 عاما. انظر إلى فضل الله على هذه الأمة الميمونة. والحقيقة أنا متعصب جدا لأمة النبي محمد، أنا عاشق لهذه الأمة، محب لها، فهي أشرف وأكرم أمة، كما سأبين الليلة إن شاء الله تعالى في كلمة الاحتفال الأخير في مسابقة واعتصموا. أسأل الله أن لا يحرم ليبيا من هذا الفضل وهذا الخير، وأن يرفعها دوما بالقرآن والسنة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أمة النبي أيها الأفاضل أمة ميمونة مباركة مكرمة، الله جل وعلا رفع شأنها وأعلى قدرها وأجل ذكرها ورزقها بهذه الليلة الكريمة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. يا أخي أنا أعلم أنك تحفظ الصورة وأعلم أنك تقرأ الآية، لكن أرجو أن تتدبر الآية. ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليه؟ تنزل الملائكة والروح فيها. الله أكبر، تتنزل الملائكة إلى السماء الدنيا في هذه الليلة الكريمة المباركة. ولذلك من علامات ليلة القدر كما قال علماؤنا: ترى الليلة سهلة طلقة، تتنزل فيها السكينة بتنزل الملائكة، تختلف ليلة القدر للمؤمنين المراقبين أصحاب البصر والبصيرة، تختلف ليلة القدر عن كل ليلة فهم يعرفونها. نعم أقول بملء فمي، أهل الإيمان يعرفونها، وأهل البصيرة ونور البصر يوفقون إليها. نعم يعرفونها سهلة طلقة، تتنزل فيها السكينة بتنزل الملائكة بتنزل الرحمات، لا عواصف فيها أبدا، لا يمكن أن تزمجر الريح في ليلة القدر أبدا. أما ما ذكره البعض من أن الكلاب لا تنبح فيها فهذا لا يصح، لا يصح بحال ولا دليل عليه من كلام البشير النذير صلى الله عليه وسلم. لكن من أعظم العلامات أن شمس صبيحة ليلة القدر تطلع بيضاء لا شعاع لها، فيرزق هذه الليلة من وفق ويحرم منها من ابتعد. وهنا أطرح سؤالا، هل يا ترى لا يوفق لليلة القدر إلا من عرفها؟ يعني لا يؤجر في ليلة القدر إلا من عرف الليلة بمعرفته لأحوال الليل، أو حتى برؤيا يراها في سنة من النوم تغفو فيها عيناه في هذه الليلة الكريمة؟ أبشر بالجواب الذي سأبشرك به وأقول لا. لا، السؤال مرة أخرى، هل يؤجر المسلم الذي يعرف ليلة القدر فقط ومن لا يعرف ليلة القدر لا يؤجر؟ الجواب لا، بل يؤجر كل مسلم يصوم النهار ويقوم الليل سواء عرف ليلة القدر أو لم يعرفها. هذه تحتاج سجدة شكر، والله العظيم تحتاج منا إلى سجدة شكر، لأنك الآن أنت الآن تجلس بين يدي. إن رزقنا الله في هذه الليلة، هذه ليلة وترية هنا في ليبيا، وهي ليلة من ليالي الشفع في غير ليبيا. وقد يسألني ابن من أبنائنا مرة أخرى سؤالا، طيب يا مولانا هي ليلة واحدة، يا ترى هي في ليبيا في ليلة وترية التمسوها في الوتر من العشر الأواخر، ولا في بقية الدول التي صامت يوما بعد ليبيا؟ يا ترى، أبشر بما أقوله لك، والجواب إن شاء الله لا خلاف فيه، هي ليلة واحدة باتفاق، هي ليلة واحدة في الشهر أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نلتمسها في ليلة من الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان، يعني في ليلة 21 23 25 27 29. وقد رجح كثير من علمائنا وأئمة السلف أنها في ليلة 27، وقد غاص الغواص الماهر ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن وفقيه هذه الأمة الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الفقه وأن يعلمه التأويل، غاص ابن عباس على لطيفة من أرق اللطائف، فعد كلمات السورة، عد ابن عباس كلمات السورة إنا أنزلناه في ليلة القدر، فوجد كلمات السورة تتكون من 30 كلمة، وجد كلمة هي سلام هي حتى مطلع الفجر، كلمة هي الكلمة رقم 27 في السورة، هي أي هي ليلة القدر. هذا فهم راق من ابن عباس، قد يقبله البعض وقد يرده البعض، لأننا لا نجزم ولا نقطع، وإن كانت قد ثبت في بعض الروايات أنها ليلة 27. هذا فضل الله تبارك وتعالى على أمة سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. لكن من رحمة الله بالأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم عماها، النبي خرج ليخبر الأمة بليلة القدر على وجه التحديد، فتلاحى رجلان، لا إله إلا الله، انظروا إلى خطر التلاحي وإلى خطر النزاع وإلى خطر الخلاف، يعني ما حرمت الأمة من تحديد ليلة القدر إلا بالتلاحي وإلا بالخلاف وإلا بالنزاع وإلا بالتهارش. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام ليبشر الصحابة بليلة القدر على وجه التحديد على سبيل القطع والجزم، رأى رجلين يتلاحيان أي يتنازعان فنسيها. تقدير العزيز العليم، وأنا أراها أيضا رحمة. يا مولانا رحمة ازاي بس؟ والله أراها رحمة، لأنه لو علم المسلمون ليلة القدر على وجه التحديد ما اجتهدوا في العبادة إلا في هذه الليلة. لكن شاء ربي ألا يحرمك أجر الاجتهاد في العبادة في كل الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان. ثم ها أنا ذا أقول مع اختلاف صيام المسلمين، فهنا ليلة وترية وفي مصر بلاد الحرمين ليلة من ليالي الشافعي، أنا أقول لتنال فضل ليلة القدر فاجتهد العشر كلها. قد تكون الليلة وترية هنا وهي ليلة شفع هنالك، وقد تكون ليلة وترية هناك وهي ليلة شفع هنا، فهي ليلة واحدة، إما أن تكون هنا وإما أن تكون هناك. فعليك أن تجتهد في العشر كلها، واعلم أنه بمجرد أن تصوم النهار وبمجرد أن تصلي التراويح مع الجماعة أو حتى وحدك في بيتك، اعلم يقينا أنك إن فعلت ذلك في الليالي العشر كلها أدركت ليلة القدر وأخذت أجرها وثوابها. ولا يشترط لكي تنال أجر ليلة القدر أن تظل قائما في عبادة طوال الليل، لا يشترط، لا دليل على ذلك. بل من قام ساعة واحدة يصلي لله ودعا ربه بالدعاء الذي علمه لأم المؤمنين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، هذه رواية أخرى. لو أدرك الإنسان هذا الدعاء ودعا ما يسر الله عز وجل له ولو في ساعة واحدة لأدرك بفضل الله أجر وفضل ليلة القدر. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فلا تحرم نفسك حبيبي في الله، هي ليالي، هي ساعات، هي لحظات. هيا اعقد النية الآن برجولة وقوة، لأن الأنفاس محسوبة والأيام معدودة، والعقلاء هم الذين يعرفون شرف زمانهم ويعرفون قدر لياليهم وأيامهم. كان السلف رضوان الله عليهم يعرفون شرف الأزمنة وقدر الليالي الكريمة المباركة. يقول أحدهم إذا مر بي يوم، خلي بالك، إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. هذا منطق العقلاء، إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. وكان الحسن البصري الرجل الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء رحمه الله كان يقول ما من يوم ينشق فجره، ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي بلسان الحال يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فاغتنم هذه الليلة واغتنم الليالي المقبلة المباركة. من لم يختم القرآن فيما مضى من الشهر فليجتهد من الآن، من الآن. يعني إن استطعت أن تظل جالسا في المسجد بعد الدرس، إن استطعت، أو حتى في بيتك، وأن تقرأ كتاب الله جل وعلا، وأن تحرص أن تختم القرآن على الأقل مرة فيما بقي من الليالي القليلة في هذا الشهر الفضيل، فاجتهد. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام، فهيا اجتهد بهمة عالية وبنية صادقة وبطوية طاهرة وبسريرة مخلصة، اجتهد في الطاعة في العبادة. احرص على صيامك في النهار من أن تنظر نظرة محرمة، من أن تتكلم بغيبة، من أن تتكلم بنميمة، من أن تنطق شهادة زور. احرص على قلبك ألا يرجو إلا الله وأن يستعين بالله وأن يتوكل على الله وأن يفوض الأمر كله إلى الله. احرص على جوارحك ألا تخطو جارحة من الجوارح أو تتحرك إلى معصية. ثم احرص على صلاة التراويح وعلى قراءة القرآن وعلى الذكر والاستغفار والصلاة والسلام على حبيبنا النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وعلى الإنفاق والصدقة، ولا تنسى زكاة الفطر في الأيام المقبلة، ولا حرج أن تخرجها من الآن، لا حرج لا بأس، المسألة فيها سعة ولله الحمد والمنة. وأرجو من أولادنا وأحبابنا ألا يجعلوا من قضية إخراج القيمة من عدمها مشكلة، فأخرج إطعاما للفقراء وللمساكين مما تأكلونه هنا في بلدكم الكريم، فإن كنت تعلم فقيرا بعينه يحتاج إلى مال وأعطيته المال فلا إثم عليك ولا حرج، بل قد تؤجر مرتين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فأرجو ألا نجعل من هذه القضية سبب خلاف، المهم أن تخرج زكاة الفطر. ومن عاهد ربه أن يخرج زكاة المال من رمضان إلى رمضان فليحرص على أن يخرجها الآن. المهم ألا تدع نفسك أبدا فارغا من طاعة لله أو من عمل للدين أو من عمل للدنيا. وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام. اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة رضي الله عنهم يوما، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي بيقول للصحابة من أصبح اليوم منكم صائما؟ فقال أبو بكر، حبيبي أبو بكر رضي الله عنه، قال أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام من عاد اليوم منكم مريضا؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم من تبع اليوم منكم جنازة؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال الحبيب ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. تعرفش تحرص على إنك تعمل الأربعة دول في الأيام اللي جاية دي؟ إن يسر الله في جوامع كبيرة هنا تصلي الجنازات، احرص على أن تشهد الجنازة. وأسأل الله أن يرحم موتانا موتى المسلمين، وأن يشفي مرضانا مرضى المسلمين. وأنت صائم واحرص على أن تطعم مسكينا، وعلى أن تعود مريضا وما أكثر المرضى. اللهم اشف مرضى المسلمين، احرص على هذا العمل. شايف الصديق ما قالش لا يعني ثانية اثنين إذ هما في الغار وأنا حبيب النبي المختار وأنا أحب الرجال إلى قلب النبي وأنا والد عائشة حبيبة رسول الله وأنا أبدا، وإنما اجتهد في الطاعة، اجتهد في العبادة، صيام وإطعام واتباع جنازة وعيادة مريض، وهذا كله في يوم واحد. فلا تحقرن من المعروف شيئا أخي الحبيب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة بيقول لبلال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، يعني العمل اللي انت رجوت به رحمة الله عز وجل. خلي بالك يا حبيبي ماذا قال بلال رضي الله عنه، قال الرسول بيقول له حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. ايه ده بلال؟ النبي سمع صوت حذائه دف بفتح الدال على فكرة، مش بضم الدال، مش دفن عليك، لا الدف غير الدف. إني سمعت دفن عليك أي صوتا عليك بين يدي في الجنة. ما هو النبي عارف وقع نعل بلال ليه؟ لأنه كان يأتيه كل يوم في الصباح الباكر ليعلمه بدخول وقت الصلاة، فخلاص النبي يعني يعلم صوتا عليه، فبقول له إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. أنت بتعمل إيه؟ قال يا رسول الله والله ما عملت عملا أرجى عندي من أني ما تطهرت طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت لله بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. بس كده عمل يسير خالص بسيط قوي. المهم أن تشغل نفسك بطاعة، أن تشغل نفسك بعبادة، ألا تترك قلبك أو جوارحك فارغة، لأن الشيطان يلتهم قلب العبد إن فرغ من أي عمل للدين أو للدنيا، فلا تترك نفسك لأن الفراغ مقتلة. وفي ذات الوقت إن الفراغ نعمة من أعظم النعم ونحن لا ندري. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ يعني مغبون فيهما، مخذول وخسران وغير رابح. الذي لا يوظف صحته في طاعة الله هذا مغبون غير رابح، لأنه لا يعرف فضل الصحة وقدرها إلا من حرم من نعمة الصحة والعافية. والله العظيم أنت في نعمة لا يعلمها إلا الله، ما دمت تمشي على قدميك، وما دمت تطهر نفسك في دورة المياه بيديك، والله أنت في نعمة. حتى لو نمت من غير عشاء، حتى لو نمت من غير طعام، إن من الله عليك بنعمة العافية فأنت في نعمة. في رجل عندنا في مصر من أهل الفضل مرض، أنا ما أعرفوش، وبعدين طلب من أحد إخواننا، قال له: والله أنت تعرف محمد حسان؟ يا أخي أنا نفسي يجي يزورني وأنا رجل مريض. قال له: حاضر، أنا بس أبلغ محمد ويأتيك. فأخبر أن هذا الرجل قال: والله فلان ويريد أن تذهب لزيارته رجل مريض. قلت: أوى أوي، وذهبت إليه. رجل يقسم لي بالله إخواني، هذا الرجل من الله عليه بالمال جدا، يعني يقسم لي بالله أنه بيملك سيولة، فقط سيولة 100 مليون دولارا. أسأل الله أن يوسع عليه وعلينا وعليكم بالحلال الطيب، غير العقارات والأراضي وما شاء الله لا قوة إلا بالله. رجل رزقه الله ولدا وبنتا فقط، البنت تزوجت، والابن انتهى من دراسته، وأصر الابن بإلحاح وعناد أن يكون نفسه بنفسه وأن يسافر إلى دولة عربية من دول الخليج، وترك هذا المال وسافر. الشاهد: الرجل وهو في طريق عودته من الإسكندرية إلى القاهرة انقلبت به سيارته مع زوجته، توفيت زوجته، وأصيب الرجل بشلل كلي كامل، لا تحرك فيه إلا وجهه فقط، عيناه ووجهه ولسانه، لكن الجسد أصيب بشلل كلي. الشاهد: جلست إلى جواره ويحدثني بصبر وبابتسامة جميلة وبرضا، يقول: البنت زوجها قال لها: يا أنا يا أبوكي. فأنا قلت لها: لا يا بنت، زوجك أولى وأولادك أولى مني، اذهبي إلى زوجك وأولادك، والولد في دولة عربية يرفض أن يأتي. أشار إلى سرير، قال لي: السرير ده مولانا في نفس الحجرة النوم، هذا سرير السائق السواء، لأن الله نجى السائق في هذا الحادث. قال: نجاه ليخدمني، هو نايم معاه في الحجرة الخاصة به، هو الذي يطعمه، هو الذي يسقيه الماء، وهو الذي يدخل دورة المياه ويطهره بيده. أسأل الله أن يرفع قدري وقدركم، وأن يحفظنا وإياكم، وأن لا أخلع عنا وعنكم ثوب العافية، ولا ثوب ستره، ولا ثوب فضله، إنه ولي ذلك والقدر عليه. الشاهد يا إخواني، الرجل بيقول لي: والله يا شيخ محمد ببقى نايم في الليل عندي قرحة من قرح الفراش من طول النوم، يقول ببقى نفسي أحك جزءا معينا في ظهري، بلغتنا في مصر نفسي أهرش. عندكم هنا برضو الهرش يحك يعني، علش احنا فلاحين شوية، فعندنا يقول لك: انا احك يعني عاوز اهرش. فبيقول لي: قول لي والله يا مولانا بقى نايم في الليل نفسي اهرش بس مش قادر، ايديه مشلولة. يقول: واستحي اصح السائق، لان رجل تعبان معايا من صلاة الفجر، هو تعبان معايا. فبيقول: ابكي واقول ايه؟ أقول: مين اللي ياخد الميت مليون دولار ويرجع لي إيد واحدة بس عشان أهرش المكان اللي أنا عاوزه؟ وبعدين بكى ونظر إلي قال لي: تصدق يا مولانا، هرشة واحدة بميت مليون دولار، شايف النعم اللي أنت مش واخد بالك منها؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. نعم كثيرة والله، والله لو دخلت دورة المياه على قدمي وطهرت نفسك بيدي أو بيدك اليسرى وخرجت ذاكرا لذكر الدخول والخروج، والله إنها لنعمة تستوجب الشكر. كان علي رضي الله عنه وثبت هذا عن أبي بكر أيضا إذا دخل الخلاء وخرج وضع يده على بطنه وقال يا لها من نعمة منسية غفل عن شكرها كثير من الناس. فأنا عاوزك تنشغل في هذه الليالي بل الساعات بل اللحظات القادمة من الآن وإلى فجر يوم شوال انشغل بالطاعة، انشغل بالعبادة، انشغل بالقرآن، انشغل بالذكر، وفيه حوار لطيف وإن كان في سنده ضعف من باب الأمانة العلمية أن عبد الملك بن مروان اجتمع يوما في فناء الكعبة المشرفة مع عروة بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الله بن عمر، فقال لهم مصعب بن الزبير نحن في بيت الله فتمنوا على الله عز وجل، انظروا إلى همم الرجال وإلى همم الناس، فقالوا ابدأ أنت يا مصعب ما دمت قد طلبت ذلك. فقال مصعب أنا أتمنى على الله أن أكون واليا على العراق، اللهم فرج كرب العراق يا رب، وفرج كرب فلسطين، وفرج كرب المسلمين المكروبين في كل مكان. قال أتمنى ولاية العراق وأن أتزوج سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة ابن عبيد الله. فنال ما تمنى وصار وليا على العراق وتزوج سكينة وعائشة. قالوا وأنت يا عبد الملك؟ فقال عبد الملك بن مروان أنا أتمنى الخلافة ونالها وصار خليفة. قالوا وأنت يا عروة؟ فقال عروة بن الزبير أنا أتمنى أن أكون فقيها وأن يحمل الناس عني حديث رسول الله. فنالها وصار إماما من أئمة الفقه السبعة في المدينة. قالوا وأنت يا عبد الله بن عمر؟ فقال عبد الله بن عمر أما أنا فأتمنى الجنة. الله، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. قيل للإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله يا إمام متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال عند أول قدم في الجنة. قال عند أول قدم في الجنة. حبيبي ما فيش راحة هنا، دي مش دار راحة، ده أبدية دائمة، هذه دار ابتلاء ودار اختبار. والسعيد الذكي الألمعي من عرف حقيقة الدار إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. قال جل وعلا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. أعجب الكفار يعني الزراع، خلي بالك مش الكفار المراد بها الكفر الأصلي، لا، أعجب الكفار نباته أي أعجب الزراع نباته، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأختم بهذه الرواية الرقراقة الجميلة في صحيح مسلم، قال صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته يوما بوضوئه وحاجته، يعني النبي استيقظ من النوم وجد الوضوء وما يحتاج إليه جاهزا معدا، فكأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئ هذا الصحابي الجليل وهو ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام سل يا ربيعة، يعني اتمنى، خلي بالكم من الهمم، تمنى، عاوز ايه؟ سل يا ربيعة. فقال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. الله هم عالية عالية أو في السماء. ما هو القلوب يا أحبابي جوالة، القلوب جوالة، إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء، إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء. إما القلب يبقى معلق بالعرش، معلق بالمساجد، معلق بالطاعة، معلق بالصالحين، معلق بالأولياء المقربين، معلق بالعلماء العاملين، إما أن يكون القلب معلقا بأي نوع من أنواع الخير والطاعة، وإما أن يكون القلب معلقا بشهوة حقيرة أو نزوة رخيصة. فالقلوب جوالة، إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء. خلاء يعني دورة المياه. فالنبي بيقول لربيعة سأل يا ربيعة أنت عاوز إيه، ماذا تتمنى؟ قال له أمنية واحدة بس. قال ما هي؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة. أنت متصور معايا الهمة دي؟ ده عاوز يبقى مع النبي، عاوز يبقى مع النبي في منزلة واحدة. هو ممكن يا عم الشيخ حد ينال هذه المنزلة؟ أيوة يا شيخ، اتق الله، معك دليل؟ أيوة، بل وقد تصل امرأة في الأمة وتدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل وهي تسابق رسول الله لتسبقه، وهي امرأة قد لا ينظر إليها ولا يلتفت إليها. روى أبو يعلى بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من يفتح باب الجنة، أول من يحرك باب الجنة رسول الله. قال فأرى امرأة تبادرني، يعني بتسبقني عاوزة تدخل معايا، فأرى امرأة تبادرني فأقول لها ويحك من أنت؟ فتقول أنا امرأة قعدت على أيتام لي. أرملة توفي زوجها وتعففت وصانت عرضها وشرفها، وهي شابة حسناء يخطبها الرجال، ومع ذلك حفظت نفسها وتفرغت لتربية أولادها اليتامى تربية على كتاب الله وعلى أخلاق سيدنا رسول الله. هذه درجتها ومكانتها عند الله. فربيع عاوز يبقى مع النبي في منزلة واحدة، بقول له أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. النبي عاوز يختبره، قال له طيب مالكش أمنية تانية؟ ما فيش رغبة أخرى؟ هذه عرفناها، أو غير ذلك؟ النبي يقول له أو غير ذلك؟ قال لا، هو ذاك، هي دي بس، ماليش أمنية تانية، والله ما لي رغبة أخرى. قال أو غير ذلك؟ قال لا، هو ذاك. خلي بالكم يا شباب، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحب فقط، وإنما كلفه بالعمل. فقال له عليه الصلاة والسلام فأعني على نفسك بكثرة السجود. فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأكثر من السجود وأكثر من الطاعة، ولا تضيع هذه اللحظات المقبلة، لا تضيع هذه الليالي القليلة المقبلة. هذه ليلة مرجوة عندنا هنا في ليبيا، وغدا ليلة مرجوة في مصر وفي بلاد الحرمين، فاحرص الليلة واحرص غدا، وأنا أحرص معك الليلة وأحرص غدا بإذن الله على أن نجتهد في الطاعة وفي العبادة وفي الدعاء. ولا حرج عليك إن كنت موظفا أو صاحب عمل أن تأخذ قسطا من الطاعة والعبادة إلى منتصف الليل مثلا، وأن تستريح بعد ذلك على أن تستيقظ قبل الفجر لنصف ساعة لتتناول السحور، ثم لترفع كف الضراعة مرة أخرى إلى الله عز وجل، ولو لثلاث مرات: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وادع ما يسر بما يسر الله لك. وبذلك بإذن الله تنال أجر الليلة كاملة، سواء كانت هذه الليلة في ليلة وترية هنا، أو الليلة المقبلة في ليلة وترية هناك أو هنالك. والله تعالى أسأل ألا يحرمنا وإياكم رضاه، وأن يصلنا وإياكم بهداه، وأن يرزقنا وإياكم تقواه، وأن لا يحرمنا وإياكم لذة الأنس به وحلاوة القرب منه، إنه ولي ذلك ومولاه. وأسأل الله أن يحفظ هذا البلد المضياف الحبيب الكريم، أن يحفظ الجماهيرية الليبية من كل مكروه وسوء، وأن يجعل هذا البلد أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. أسأل الله لا يحرمكم أبدا من نعمة الأمن والأمان ومن نعمة الرخاء والاستقرار، وأن يزيدنا وإياكم من فضله ومن عطائه، وأن يوفق ولاة أمر هذا البلد إلى كل ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة التي تدلهم على خيري الدين والدنيا، ونحن معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا من هذا المكان في هذه الساعة المباركة إلا وقد غفرت لنا جميع الذنوب، وسترت علينا جميع العيوب، وفرجت لنا جميع الكروب. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، واجعل مآلنا إلى جنانك، وحرمنا على نيرانك. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، وأقر أعيننا بنصرة التوحيد وعز الإسلام، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.